الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ومن الروايات التي استدل بها على حجية الاستصحاب ما رواه الشيخ الصدوق في الخصال بسنده عن محمد بن مسلم وفي الطريق القاسم بن اليحيى عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين. هذه الرواية استدل بها على حجية الاستصحاب. الكلام في هذه الرواية قع من ناحيتين. الناحية الأولى من حيث السند، حيث ورد في هذا السند القاسم ابن يحيى، ضعفه الشيخ الأنصاري رحمه الله تبعا لتضعيف العلامة في الخلاصة. وأشكل على ذلك من أن تضعيفات العلامة في الخلاصة استند إلى تضعيفات ابن الغضائري، وتضعيفات ابن الغضائري غير قادح في السند في الشخص، ولكن رد هذا بأنه يمكن أن يكون ويحتمل أن تضعيف العلامة ليس من جهة تضعيف ابن الغضائري، بل كان لأمر آخر لم يبينه لنا. ومن قال بأن تضعيفات ابن الغضائري غير قادحة، هذان إشكالان أورد على هذا. يمكن الجواب عنه بأنه إذا كان هناك سبب آخر لتضعيف القاسم ابن يحيى غير تضعيف ابن الغضائري لبينه لنا وظهر، مع أن النجاشي حيث يذكر هذا الرجل ولم يذكره بقدح ولا مدح، لو كان ضعيفا لذكره النجاشي في كتابه، فهو لم يذكره لا بقدح ولا بذم، جعله مجهولا، مع أن تضعيفات ابن الغضائري لم يعتمد عليها العقلاء إلا ما اتفق عليه. فإذا كان تضعيف ابن الغضائري مما اتفق عليه عند العلماء يؤخذ به، أما إذا لم يكن هناك اتفاق فلا يؤخذ بتضعيفات ابن الغضائري، فيمكن أن نقول باعتبار السندي. وهذا الحديث وارد في حديث 400 التي فيها أحكام كثيرة، يضعفون رواية حديث 400 لأجل هذا القاسم ابن يحيى. فحينئذ هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية في الدلالة، أن هذه الرواية استدل بها على قاعدة الاستصحاب كما استدل بهذه الرواية على قاعدة اليقين، وجعلوا لكل واحد منهما ظهور في هذا الحديث. أما ظهور هذا الحديث في قاعدة الاستصحاب لأجل أمور ثلاثة أو ظهورات ثلاثة: الظهور الأول قوله من كان على يقين فشك ظاهره فليمضي على يقينه، فظاهره أن اليقين موجود، حينما شك اليقين موجود، فحينئذ وجوده الفعلي وفي مقام العمل فعلي وفي مقام العمل ظاهره فليمضي على يقينه، معناه أن هناك يقين في مقام العمل واليقين موجود، فظاهر هذا الحديث على أنه استصحاب، يقين موجود وشك، هذا هو الظهور الأول. الظهور الثاني قالوا بأنه أن الشك لا يدخله، لا يدخل الشك في اليقين، معناه أنه أن هذا في وجود موضوع اليقين، فإن اليقين موضوع لدخول عدم دخول الشك فيه، فظاهره أن اليقين موجود حتى لا يدخل فيه الشك، وإلا إذا لم يكن اليقين موجودا لا معنى لدخول الشك فيه، فظاهره أن اليقين موجود وموضوع لدخول الشك وعدم دخول الشك فيه، كما هو الظاهر في كل موضوع لحكم أنه ظاهره فعلية الموضوع، وهذا ظاهر آخر. الظاهر الثالث أن هذا الحديث بهذا المضمون ورد في سائر الروايات، فليمضي على يقينه، أن الشك لا يدخل لا ينقض اليقين، وأن اليقين لا يدخله الشك ما في الصحيحة الثالثة المتقدمة، فإن هذا المضمون وارد في تلك الروايات، مما يستفاد من أن ظاهر في الاستصحابي. فهذه الظهورات الثلاث مما دل على أن هناك يقين فعلي، ولا يدخل هذا اليقين الشك، بل يجب على المكلف المضي على ذلك اليقين، وهذا هو مفاد قاعدة الاستصحابي. ولا دلالة فيها على أنه هناك يقين وكان اختلف زمان اليقين والشك حينئذ، فصار الشك مزيلا لذلك اليقين، لا دلالة فيها إلا ما سيأتي من الإيراد عليه. فظاهر هذا الحديث أنه يدل على قاعدة الاستصحاب، من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه، ولا يدخل الشك في اليقين، أو ولا يدخل الشك في اليقين. هذا هو الذي ذكروه. أورد على هذا الاستدلال بوجهين. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، هو احتمال من عنده، من أن كان من كان على يقين، يستفاد أن زمان اليقين يختلف عن زمان الشك، فهذا الشك الذي دخل وأزال ذلك اليقين، اختلف زمان اليقين في الشك، مما يدل أن هناك يقين كان وأزيل بسبب الشك الذي طرأ عليه، وهذا مفاد قاعدة اليقين. هذا هو الذي، من كان على يقين فشك، معناه اختلاف زمان اليقين مع الشك، ثم طرأ الشك على ذلك اليقين السابق فأزاله، وهو مفاد قاعدة اليقين. هذا هو الإشكال الأول. فصدر الحديث له ظهور في قاعدة اليقين. نحن ذكرنا أنه إذا كان له ظهورات ثلاث، فإن كان للصدر ظهور، لو فرض أن له ظهور، وسيأتي رد هذا الظهور، لو فرض أن له ظهور لابد أن نرفع اليد عن هذا ظهور الصدر لأجل تلك الظهورات الثلاثة. ما ذكره الشيخ الأنصاري من أن ظاهر الزمان كان، معناه أنه زمان لليقين وزمان للشك، فاختلف زمان اليقين والشك، وما وفاد قاعدة اليقين هو أنه يقين سابق وشك لاحق أزال ذلك اليقين. هذا هو الذي ذكره الشيخ الأنصاري. أورد عليه من وجهين. الوجه الأول أن وجود اليقين سابقا ولاحقا هذا موجود في الاستصحاب غالبا في الاستصحاب، اليقين سابق والشك لاحق، فيكون هذا من باب بيان ملاك الغلبة، ذكر هذا من ملاك الغلبة لا من ملاك التقييد، كما في قوله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في عجوركم، حيث أن الغلبة كذلك لا لأجل التقييد، فلو لم تكن الربيبة في الحجر فلا حرمة، لم يقل أحد بذلك. فالمقام مضي زمان اليقين على الشك هو الغالب في الاستصحاب، وذكر ذلك من باب الغلبة لا من باب التقييد، هذا أولا. ثانيا أنه يعتبر في قاعدة اليقين أن يكون الشك مزيلا لليقين، داخلا في اليقين وأزاله، لا مجرد أن يقين سابق وشك لاحق، بل أنه يقين سابق وشك لاحق، بحيث يدخل ذلك على ذلك الشك ويزيل على ذلك اليقين ويزيله، وليس في الحديث ما يدل على ذلك لا ظاهر نصا ولا ظاهرا. فيستفاد أن هذا الحديث تام من هذه الجهة، أن ظهور في أن هناك يقين وشك لاحق، الإمام يقول اليقين فعلي، فحينئذ لا ترفع اليد عن ذلك اليقين، وهو مفاد قاعدة الاستصحاب. هذا هو الذي ذكره. الإشكال الثاني ما ذكره المحقق النايني رحمه الله، من أن ذيل الحديث فلا يدخل الشك في اليقين، ومن كان على يقين فشك فليمض على يقينه، ظاهره من أن هناك يقين سابق ثم أتى شك بالنسبة إلى ذلك اليقين، ظاهره أن هذا الشك اللاحق أنه أزال ذلك اليقين، دخل في ذلك اليقين وأزاله حينئذ، فليمضي هذا ولا يمكن أن يراد منه الاستصحاب، لأن قوله لا يدخل الشك في اليقين ليس معناه نقض اليقين بالشك، إذ لا يستفاد من لفظ لا يدخل النقض. ورد في تلك الأحاديث السابقة لا ينقض اليقين بالشك، فحينئذ إذا أردنا أن نحمله على الاستصحاب فلا بد أن نتصرف في كلمة لا يدخل بمعنى أنه نحمله لا ينقضه، وهذا خلاف الظاهر، وهذه المادة لا تحتمل هذا المعنى. هذا ما ذكره المحقق النايني، إلا أنه أشكل عليه أيضا من أن ظاهر الحديث فليمضه أن هناك يقين فعلي وشك طارئ، وهذا اليقين لا ترفع اليد عنه، فليمضه أي يمضي اليقين. وأما أن كلمة لا يدخل لماذا لا يتعمل معنى لا ننقض، وقد ذكر هذا في الصحيحة الثالثة لزرارة مما تقدم، ولا يدخل الشك في اليقين، ذكر هذا الحديث هناك، فيستفاد من أن هذا العبارة مألوفة، فلما لا نحمله على أنه لا ينقض، لا يدخل الشك في اليقين أي لا ينقض اليقين بالشك ولا ينقضه كما هو مفاد تلك الأحاديث. فحينئذ دلالة هذا الحديث على الاستصحاب ظاهر ولا إشكال فيه، وبذلك يجاب عما ذكره المحقق العراقي من أن ظهور الحديث في بعض الظهورات تدل على الاستصحاب، وبعض الظهورات كما ذكره المحقق النايني والشيخ الأنصاري في قاعدة اليقين، فلذلك يكون هذا الحديث مجملا لا يمكن الاستفادة منه لا قاعدة الاستصحاب ولا قاعدة اليقين. لما نجعل هذا الحديث مجملا مع وجود ظهورات ثلاثة على أنها قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين، وما ذكر من أنه هناك ظهور لقاعدة اليقين لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور إذا كان له ظهور لأجل تلك الظهورات الثلاثة، فالحديث دال على قاعدة الاستصحاب ولا إشكال فيه. الرواية الأخرى وهي الرواية الخامسة التي وردت استدلوا بها على قاعدة الاستصحاب هي مكاتبة علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب عليه الصلاة والسلام اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. هذا الحديث يدل على الاستصحاب بناء على أن المراد من اليقين يقين بعدم دخول الشهر رمضان، ثم شك في اليوم في يوم أنه من شهر رمضان أو لا، في هذا في أول شهر رمضان لا تنقض اليقين بالشك، أي لا يدخل الشك في اليقين، يقين بعدم شهر رمضان ثم شك في يوم أنه من رمضان أو لا، لا ترفع اليد عن هذا اليقين واحكم على أن هذا اليوم ليس من شهر رمضان. كذلك في آخر شهر رمضان يقين بأنه من شهر رمضان ثم شك في أن هذا اليوم هو أول شوال أو لا، لا تنقض اليقين ولا تدخل الشك في اليقين. هذا صحيح إذا كان المراد من اليقين هو اليقين بعدم دخول شهر رمضان فيستصحب عدم الدخول بالنسبة إلى يوم الشك في أوله. كذلك الشك واليقين بعدم خروج شهر رمضان أو بقاء شهر رمضان ثم شك في يوم في اليوم الآخر فلا ترفع اليد عن ذلك اليقين بشهر رمضان لأجل ذلك الشك. هذا واضح يدل على الاستصحاب. وظاهر الحديث أن الإمام صلوات الله عليه في مقام إعطاء قاعدة كلية لا تنقض اليقين أو العبارة هكذا، أنه لا اليقين لا يدخل فيه الشك قاعدة كلية، ويريد أن يطبق الإمام هذه القاعدة الكبرية والكبرى على المورد في شهر رمضان، فسياق هذا الحديث يدل على ذلك، وهو الظاهر منه عرفا سياق عرفي يدل على أن هناك كبرا كلية اليقين لا يدخله الشك، ويطبقه على أنه سم للرؤية وفق للرؤية في شهر رمضان. هذا هو الذي ذكروه في المقام، فلا إشكال من هذه الناحية. أيضا أشكل على هذا الحديث من ناحيتين، من وجهين. الوجه الأول قالوا بأنه ما ذكره المحقق النايني من أن المراد، واتبق قبل بيان المحقق النايني اعتبر الشيخ الأنصاري أن هذه الرواية هي أظهر الروايات وأفضلها دلالة على الاستصحاب، ولعل الأفضلية ترجع لأنه لم يرد فيه تلك الإشكالات السابقة من أن اللام فيه للعهد أو ليس للعهد أو للجنس أو أنه اليقين كذا وكذا، هذه الإشكالات لا تجري في المقام. لكن مع ذلك اعترض عليه ونوقش في دلالته من وجهين. الوجه الأول ما ذكره المحقق النايني رحمه الله من أن المراد من اليقين والشك المتيقن والمشكوك، والمعنى لا تنقض المتيقن من شهر رمضان بالمشكوك، لا تدخل ولا تدخل المتيقن من غير شهر رمضان بالمشكوك. فحينئذ اليوم المشكوك في شهر رمضان من شهر رمضان أنه أو لا، لا تدخله في المتيقن من أنه هذا ليس بشهر رمضان، واليوم المشكوك في آخره أنه من شهر شوال أو لا، لا تدخل ذلك المتيقن في ذلك المشكوك في المتيقن من شهر رمضان. فاليوم المشكوك في أوله لا تدخله في شهر رمضان، أدخله في المتيقن، واليوم الآخر من شهر رمضان لا تدخله في المتيقن، لا أدخله في المتيقن من شهر رمضان ولا تخرجه منه. فلو استفاد منه هذا المتيقن فأفاد هذا غير مفاد هذا غير مفاد الاستصحاب أنه لا يدخل الشك في اليقين. فعينئذ مفاده أن المتيقن والمشكوك هناك معلومان، المتيقن معلوم والمشكوك لا تدخله في ذلك المتيقن، هذا شيء آخر غير مفاد الاستصحابي. وذكر المحقق النايني أنه إذا أردنا الاستصحاب أيضا لا بد من التصرف بظاهر الحديث من أن المراد يدخل غير ما ذكرناه بأنه لا ينقض. وأجيب عن هذا بأنه أولا خلاف الظاهر كما تقدم منه سابقا، في الحديث السابق حمل اليقين والشك على المتيقن والمشكوك، قلنا في رده بأن رفع اليد عن ظاهر الحديث وإرادة المتيقن وإرادة المشكوك يحتاج إلى دليل. ظاهر الحديث هذه صفة، اليقين والشك صفتان حينئذ، أما إرادة من اليقين المتيقن إرادة من المشكوك الشك المشكوك يحتاج إلى دليل وخلاف الظاهر، هذا أول. وثانيا أن هذه الرواية سياقها أن الإمام يريد أن يطبق هذا الحديث على مورد الرواية، على المورد والمقام هو شهر رمضان وشهر شوال، فإن سياق هذا الحديث أنها في مقام بيان قاعدة كلية أن هناك يقين بعدم دخول شهر رمضان، وأن هناك يقين بدخول شهر رمضان، وأن هذا اليوم أنه كان شهر رمضان، فشك بعد ذلك في أن هذا اليوم من شهر رمضان لا ترفع اليد عن ذلك اليقين ولا تدخل الشك في اليقين. حينئذ ظاهر الحديث أن هنا يقين سابق، فاليقين السابق لا تدخل فيه الشك، امضي على ما هو عليه وافطر للرؤية وصم للرؤية فيكون التفريع صحيحا، فالتفريع على ذلك يكون صحيحا، أي تطبيق هذه القاعدة الكلية والكبرى إنما نطبقه صم للرؤية وافطر للرؤية، لا ترفع اليد عن اليقين إلا بيقين آخر وهو صم للرؤية وافطر للرؤية، هذا هو تفريع صحيح بالنسبة إلى هذه الكبرى التي ذكرها الإمام. الأمر الثاني أو الوجه الثاني ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله من أن هذا الحديث خارج عن مورد الاستصحاب بالكلية، أن الحديث يشير إلى أمر آخر أنه في شهر رمضان لا بد من أن تتيقن بدخول شهر رمضان، وأن في شهر شوال لا بد أن تتيقن بأن هناك هذا اليوم يوم عيد للرؤية، لرؤية الهلال. فمفاد الحديث أنه لا بد أن يعمل باليقين في دخول شهر رمضان واليقين بخروج شهر رمضان، ولا يعتمد على الظنون والاحتمالات، فإن من احتمل أن هذا من شهر رمضان لا يعتمد عليه، وأنه إذا احتمل أن هذا آخر شهر رمضان لا يعتمد على هذه الظنون والاحتمالات، أن المدار في شهر رمضان هو اليقين بدخوله، وأن المدار على الإفطار هو اليقين بخروج شهر رمضان، فلا يعتمد على الظنون والاحتمالات والأوهام. هذا هو صم للرؤية وافطر للرؤية، فهذا هو المفاد من هذا الحديث، لا دلالة له على الاستصحاب. يريد أن يبين الإمام أن هذا الشهر يختلف عن سائر الشهور، أن الحكم الوارد في شهر رمضان هو وجوب الصيام أو وجوب الإفطار، ولا يمكن أن يترتب هذا الحكم إلا إذا علمت أنه شهر رمضان أو علمت بأنه خارج عن شهر رمضان، فهذا الحكم مترتب على اليقين. فاستفدنا من هذا الحديث هذا المعنى، ولا دلالة على أن هناك استصحاب يقين سابق، ويمكن لا تنقض اليقين بالشك. لكن أشكل عليه من جهات عديدة. الوجه الأول والجهة الأولى أن هذا خلاف ظاهر الحديث، أن الإمام يريد أن يبين كبرى وصغرى ومورد يطبق ذلك تلك الكبرى على ذلك المورد، لا تدخل الشك في اليقين. معناه أنه قاعدة عامة، أنه إذا كان هناك يقين لا بد من العمل بذلك اليقين، ولا تدخل الشك في ذلك اليقين، لا تنقضه، لا تدخل بمعنى لا تنقضه حينئذ بالشك، هذا واضح. ثم يطبق هذا على شهر رمضان، من أنه لا بد أن يكون يقين بشهر رمضان ويقين بخروج شهر رمضان. صم للرؤية وافطر للرؤية تطبيق لهذا. فحينئذ سياق الحديث وظهوره العرفي أنه في مقام بيان قاعدة الاستصحاب، وأن الإمام أعطى كبرا كلية وطبقها على هذا المقام، فلذلك الظهور واضح والسياق له عرفي ولا نحتاج إلى هذا التأويل. ووجوه أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.